الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 32 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سؤال 215، يقول السائل: من صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدثا يجب الغسل، يعني ما حكم صلاة؟ الجواب: كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. السؤال 216، يقول السائل: إذا حصل للإنسان رعاف عنف رعاف في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا، كذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين، أي دم يخرج من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا، كذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين أي القبل والدبر فإنه لا ينقض الوضوء، يعني واحد خرج دم من يده من رجله من أي مكان يعتبر هذا ناقض، مثل القيء والمادة التي تكون في الجرح يعني مثل الصديد ونحو ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، إن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما خرج منه شيء أعاد الوضوء، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل بقاء الطهارة، فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء، وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف أو القيء سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ، لا على أنها باطلة ولكن من باب التلزم. كذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف، لا لأن صلاتك باطلة، ولكن فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك، أما ما يقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا ينجس الثوب حتى لو كان كثير، كما يقول شيخنا النجم رحمه الله: لا يعتبر ناقض للوضوء وليس بنجس. فكان الصحابة تصيبهم الجراحات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أنهم يتوضون أو يبدلوا ثيابهم ويصلون، بل كانوا يصلون في ثيابهم، هذا يدل على أن دم المؤمن لا يعتبر نجس. السؤال رقم 217، حكم الصلاة في مسجد فيه قبر. الجواب: الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين، الأول أن يكون القبر سابقا على المسجد، يعني أول حاجة كان القبر موجود بعدين بنوا عليه مسجد، بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه. والنوع الثاني أن يكون المسجد سابقا على القبر، يعني كان المسجد ثم جابوا صاحب هذا الميت ووضعه في القبر، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد. الواجب نبش القبر، أي رجل الميت ويضع في قبر المسلمين، الواجب نبش القبر وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس في المقابر. وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه يعني إذا كان المسجد أول ثم جعل فيه قبر، ما حكم الصلاة فيه؟ أما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط ألا يكون القبر أمام المصلي، يعني قبلة المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم على استدلوا كيف تمنعنا نصلي في مسجد فيه قبر، والرسول صلى الله عليه وسلم قبر موجود في المسجد النبوي. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي، فمن المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني قبل موته صلى الله عليه وسلم، فلم يبنى على القبر. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه أي في المسجد، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد، وأي نبي من الأنبياء يدفن في المكان الذي مات فيه، فهو مات في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها، إنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك. كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي، أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه، يعني يوسع ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عمر، أي عمر بن عبد العزيز، وجوه الناس والفقهاء، قرأ عليهم كتاب، أي خطاب أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، فشك عليهم ذلك، أي أن يهدم المسجد ويدخل الحجرات في المسجد، وقالوا تركوها على حالها، هذه الحجرات وعدم إدخالها في المسجد أدعى للعبرة. ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا. فكتب عمر بذلك إلى الوليد، فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ، نفذ تول. فلم يكن لعمر بد، لكونه محافظ وقتها، فلم يكن لعمر بد من ذلك. فأنت ترى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد، ولم يبنى عليه المسجد، ولا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد، أي دفن الموتى في المساجد أو بنائها على القبور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك وفي سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء. ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، أي يبنون عليها مساجد على القبور، أو يجعلونها مكان للعبادة، وأن العبادة عند القبر أفضل من العبادة في المسجد أو في البيت. أخرجه الإمام أحمد بسند: والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ولا أن يكون من شرار الخلق. كتب هذا الشيخ محمد صالح الدين رحمه الله في 7/4/1414 هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. كل واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 32 من دروس فتاوى أركان الإسلام، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سؤال 215، يقول السائل: من صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدثا يجب الغسل، يعني ما حكم صلاة؟ الجواب: كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدث أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. السؤال 216، يقول السائل: إذا حصل للإنسان رعاف، عنف رعافه في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا، كذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين، أي دم يخرج من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا، كذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين، أي القبل والدبر، فإنه لا ينقض الوضوء. يعني واحد خرج دم من يده من رجله من أي مكان يعتبر هذا ناقض، مثل القيء والمادة التي تكون في الجرح، يعني مثل الصديد وذلك، فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما خرج منه شيء عاد الوضوء، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل بقاء الطهارة، فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء،
على هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف أو القيء سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ، لا على أنها باطلة ولكن من باب تلزف. كذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف، لا لأن صلاتك باطلة ولكن فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك. أما ما يقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا ينجس الثوب حتى لو كان كثير، كما يقول شيخ النجم رحمه الله لا يعتبر ناكب للوضوء وليس بنجس. قد كان الصحابة تصيبهم الجراحات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أنهم يتوضون أو يبدلوا ثيابهم ويصلون، بل كانوا يصلون في ثيابهم. هذا يدل على أن دم المؤمن لا يعتبر نجس. السؤال رقم 17، حكم الصلاة في مسجد فيه قبر. الجواب: الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين. الأول أن يكون القبر سابقا على المسجد، يعني أول حاجة كان القبر موجود بعدين بنوا عليه المسجد، بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه. والنوع الثاني أن يكون المسجد سابقا على القبر، يعني كان المسجد ثم جابوا صاحب هذا الميت ووضعه في القبر، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد. الواجب نبش القبر، أي رجل الميت ويضع في قبر المسلمين، الواجب نبش القبر وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس في المقابر. وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه يعني إذا كان المسجد أول ثم جعل فيه قبر، ما حكم الصلاة فيه؟ أما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط ألا يكون القبر أمام المصلي، يعني في قبلة المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم علي استدلوا كيف تمنعنا نصلي في مسجد فيه قبر والرسول صلى الله عليه وسلم قبر موجود في المسجد النبوي. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني قبل موته صلى الله عليه وسلم فلم يبنى على القبر. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه أي في المسجد، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد. وأي نبي من الأنبياء يدفن في المكان الذي مات فيه، فهو مات في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد. في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي، أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه، يعني يوسع ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عمر أي عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء، قرأ عليهم كتاب أي خطاب أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، فشك عليهم ذلك أي أن يهدم المسجد ويدخل الحجرات في المسجد، وقالوا تركوها على حالها أي الحجرات وعدم إدخالها في المسجد أدعى للعبرة. ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا، فكتب عمر بذلك إلى الوليد، فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ، نفذ تول. فلم يكن لعمر بد لكون محافظ وقتها، فلم يكن لعمر بد من ذلك، فأنت ترى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد ولم يبنى عليه المسجد، ولا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد أي دفن الموتى في المساجد أو بنائها على القبور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك وفي سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء. ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، أي يبنون عليها مساجد على القبور أو يجعلونها مكان للعبادة، وأن العبادة عند القبر أفضل من العبادة في المسجد أو في البيت. أخرجه الإمام أحمد بسنده. والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ولا أن يكون من شرار الخلق. كتب هذا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله في 7/4/1414 هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. كل واضح.